الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقع الكلام في السيرة، والمراد منها استمرار العادة والتباني العملي على أمر من الأمور. قد تكون هذه السيرة عامة عند جميع الناس بلحاظ كونهم عقلاء، وتسمى بالسيرة العقلائية، يصطلح عليها أيضا ببناء العقلاء. يعني كثيرا ما نجد في الكتب أنهم يعبرون ببناء العقلاء ويريدون السيرة العقلائية العملية، مع قطع النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية. يعني العقلاء أينما وجدوا، حتى لو كانوا على المريخ أو كانوا ينتمون إلى عرق معين أو إلى دين معين، هناك أسس وقواعد ومبادئ عقلائية عملية يعتمدونها العقلاء في جميع أمور معاشهم وحياتهم. هذه السيرة سيرة عامة، وقد تكون السيرة سيرة خاصة عند فئة معينة، مثلا من الناس، كالسيرة عند من ينتمون إلى دين معين، كسيرة اليهود مثلا أو سيرة النصارى. نحن من حيث كوننا مسلمين، المهم لدينا هي السيرة، سيرة المسلمين، السيرة الإسلامية. ومن حيث كوننا شيعة إمامية، فنحن نبحث عن سيرة المتشرعة المتدينين. إذن البحث يتناول أولا السيرة العقلائية، ومدى دلالة السيرة العقلائية على الحكم الشرعي. وهذا البحث قد تقدم عنه الكلام مفصلا في عدة أبحاث، والمصنف رحمه الله فصل البحث في ذلك في حجية قول اللغوي. وثانيا السيرة الشرعية أو سيرة المتشرعة، ومدى دلالة هذه السيرة على الحكم الشرعي. أما البحث الأول اللي هو السيرة العقلائية، قلنا قد تقدم الكلام عن السيرة العقلائية في عدة بحوث، والمصنف فصل البحث عنها عند تعرضه لحجية قول اللغوي. قد عرفتم هناك أن السيرة العقلائية بما هي سيرة عقلائية أو بما هي سيرة عقلاء لا قيمة لها إلا إذا استكشفنا اتحاد الشارع في المسلك مع هذا المسلك العقلائي على وجه اليقين. يعني لا بد أن نستكشف أن هناك اتحاد في المسلك بين الشارع والعقلاء، وهذا الاستكشاف لا بد أن يكون على وجه العلم واليقين. قلنا أيضا أن لدينا فروض ثلاثة. الفرض الأول أن نفرض عدم وجود ما يمنع من اتحاد مسلك الشارع مع مسلك العقلاء. هنا تارة يثبت ردع من الشارع، يعني يكون هناك مسلك للعقلاء والشارع يردع عن هذا المسلك العقلائي، كما هو الحال في الربا مثلا. هم قالوا أنه الربا كالبيع لا فرق بينهما، فبالتالي الشارع حرم الربا، ردع عن الربا، فحينئذ لا تكون السيرة العقلائية حجة قطع. وأخرى لا يثبت الردع، فمن عدم ثبوت الردع نستكشف على وجه اليقين اتحاد مسلك الشارع مع مسلك العقلاء، لأن الشارع سيد العقلاء ورئيسهم، ولو لم يوافقهم في المسلك لبين ذلك ولردع عن العمل بهذه السيرة العقلائية، ولذكر لنا مسلك جديد له. فبالتالي هذا كله بيناه فيما سبق، كما هو الحال في خبر الواحد والظواهر. خبر الواحد والظواهر جرت السيرة العقلائية على الأخذ بهما، والشارع لم يردع عن ذلك، إذ لو كانت له طريقة لردع عن هذه السيرة وبين لنا طريقة جديدة، لكنه بما أنه لم يردع هنا نستكشف جواز الأخذ بهما، يعني بخبر الواحد والظواهر عند الشارع أيضا، وهذا معنى كون خبر الواحد والظواهر حج. طيب، هذا الفرض الأول اللي أنه فرضنا عدم وجود ما يمنع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء. الفرض الثاني أن نفرض وجود مانع يمنع من اتحاد مسلك الشارع مع مسلك العقلاء. هنا في هذا الفرض الثاني اشترطنا ماذا؟ قلنا لابد هنا، يعني نشترط امتداد السيرة العقلائية العملية إلى الأمور الشرعية، بحيث تكون بمرأة ومسمع من الشارع. إذن أضفنا شرط جديد في الفرض الثاني. لماذا؟ في الفرض الأول لم يكن هناك مانع من اتحاد المسلك، في الفرض الثاني هناك مانع من اتحاد المسلك. فلو كان هناك مانع من اتحاد المسلك، هنا لابد أن نشترط شيء بالإضافة إلى عدم ثبوت الردع، وهو ماذا؟ أن تكون هذه السيرة العملية العقلائية ماذا؟ ممتدة إلى الساحة الشرعية، وتكون بمرأة ومسمع من الشارع، والشارع لا يردع، فحينئذ تكون هذه السيرة حجة. وبينا ذلك احنا في مثالنا في الاستصحاب، قلنا فيما سبق أن الاستصحاب مفاده الأخذ بالحالة السابقة عند الشك فيها. هنا لا معنى، هناك مانع لا معنى لفرض اتحاد مسلك الشارع مع مسلك العقلاء. لماذا؟ قلنا لا معنى لأن نفرض أن الشارع يشك في بقاء حكمه، هذا لا معنى له. لكن ماذا قلنا فيما سبق؟ قلنا إن المانع من اتحاد مسلك الشارع مع مسلك العقلاء وإن كان موجودا، ولكن حيث أن السيرة العقلائية العملية جارية على العمل في الاستصحاب حتى في الأمور الشرعية، وكان ذلك بمرأة ومسمع من الشارع، ولم يثبت ردع من الشارع عن هذه السيرة، فنستكشف موافقة الشارع لهذه السيرة على وجه اليقين. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث أن نفرض عدم العلم بامتداد السيرة العقلائية العملية إلى الأمور الشرعية. هنا عدم ثبوت الردع لا يستكشف منه اتحاد مسلك الشارع مع مسلك العقلاء. لماذا؟ الاحتمال أن الشارع قد ردعهم، ردع العقلاء عن إجراء هذه السيرة في الأمور الشرعية، ولهذا لم تمتد إلى ساحة الشرع، أو الاحتمال أن العقلاء لم يعملوا سيرتهم هم بأنفسهم، كما يحدث أحيانا عند المتدينين لهم سيرة معينة، لكنه عندما يصل إلى الساحة الشرعية يقول لا، لابد أن نرى هل هناك آية أم رواية. فبالتالي لابد أن يقف عند الساحة الشرعية، فلعل العقلاء لم يعملوا سيرتهم في الأمور الشرعية من تلقاء أنفسهم، فإذا هم لم يعملوا هذه السيرة فحينئذ لا وجه للردع من الشارع. الشارع يردع في الأمور التي تنسب إليه من حيث هو شارع في الأمور الشرعية، لا في كل أمر. يعني مثلا شخص يريد أن مثلا يكتب مقالة حول مثلا أفرض التأريخ، البناء التأريخي، زين، هذا الارتباط له بالشارع. شخص يريد أن يفعل الفعل الكذائي مثلا الذي لا ارتباط له بالأحكام الشرعية، حينئذ لا يقال لماذا الشارع لم يردعه عن هذا العمل. نقول هذا لا ينسب إلى الشارع كي يردع عنه. إذن الشارع إنما يردع فيما إذا كان الشيء ينسب إليه، كما الآن نجد أن البعض يقول العقل والعقل والعقل وعقلي يحكم إذن هكذا، ويريد أن يرتب حكم شرعي. نقول لا، أنت بعقلك إحنا نحترم هذا العقل زين، وإن كان هو فارغ ولكن نحترمه. الآن أنت تحب أي شيء تسويه بعيد عن الساحة الشرعية، ولكن إن وصلت إلى الساحة الشرعية فعقلك ليس هو المستند، وليس هو ماذا الذي يعتمد عليه في نسبة شيء إلى الشارع المقدس. إذن هنا لكي نستكشف رضا الشارع وموافقة الشارع على إجراء السيرة العقلائية في الأمور الشرعية، لابد من أن نعثر على دليل خاص يدل على الموافقة في هذا المورد الخاص. الآن نحن لو نظرنا لدينا الكثير من السير اللي هي جمع سيرة، قد دل الدليل الخاص على موافقة الشارع على العمل بها في الأمور الشرعية. مثلا كما مثل المصنف رحمه الله، عندما يتلف شيء ويكون هذا التلف موجب للضمان، جرت السيرة العقلائية على تقدير قيمة هذا الشيء ومقدار هذا الشيء، جرت السيرة على الرجوع إلى أهل الخبرة. نعم، هنا دل دليل خاص على أن الشارع أمضى هذه السيرة، وافق العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة في هذا التقدير. وكذلك لدينا دليل خاص يدل على أن الشارع أمضى السيرة العقلائية بالرجوع إلى أهل الخبرة في تقدير مقدار الكفاية في النفقة لأنه الأقارب أيضا. إذن خلاصة الكلام في السيرة العقلائية، لدينا شروط ثلاثة، أحد هذه الشروط إذا تحقق تكون السيرة حجة السيرة العقلائية. الأول وهو فيما لو فرضنا عدم وجود مانع من اتحاد المسلك، نشترط عدم ثبوت الردع فقط، فإن لم يثبت الردع نستكشف الموافقة. الشرط الثاني في فرض وجود المانع من اتحاد المسلك كما في الاستصحاب، مضافا إلى عدم ثبوت الردع نشترط أن تمتد هذه السيرة العقلائية العملية إلى المجال الشرعي، بحيث تكون بمرأة ومسمع من الشارع. هنا من عدم الردع نستكشف الموافقة. الشرط الثالث إذا انتفى الشرطان المتقدمان، نشترط قيام دليل خاص قطعي على موافقة الشارع لهذه السيرة العقلائية. طبعا قد تكون الآن المصنف يريد أن يبين رحمه الله ببيان آخر سنقرأ إن شاء الله بعد بيان أنه تمام الكلام في هذا البحث، لكن أنتم فيما سبق قد عرفتم أن الرجوع إلى أهل الخبرة وإن قامت السيرة العقلائية على ذلك، ولكن لأنه قد يأتي إلى ذهنكم ما المانع من اتحاد مسلك الشارع مع مسلك العقلاء، هنا بينا فيما سبق قلنا لا معنى لاتحاد مسلك الشارع مع مسلك العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة. لماذا؟ لعدم حاجة الشارع إلى أهل الخبرة في أي شأن من الشؤون. الآن الشارع المقدس يحتاج إلى أهل اللغة، يحتاج إلى مثلا أهل كذا مثلا إلى آخره من الشؤون الأخرى، لا يحتاج إليهم. من هنا المصنف إذا تذكرون المصنف رد كون السيرة العقلائية كاشفة عن إمضاء الشارع في الرجوع إلى أهل اللغة، وقال بأنه في مثل ذلك لا بد من قيام دليل خاص قطعي على موافقة الشارع بالرجوع إلى قول اللغوي، وأثبت الحجية مو بالسيرة العقلائية بحكم العقل بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم. لاحظوا البحث المتقدم في حجية قول اللغوي. طيب هذا ما يتعلق بالسيرة العقلائية. وأما سيرة المتشرعة، عند البحث عن سيرة المتشرعة لابد أن نبين ما المراد من سيرة المتشرعة. المراد من سيرة المتشرعة الإجماع العملي من المتدينين علماء وغير علماء، من أهل الدين، من المتشرعة، أهل الشارع، عبر عنهم بأي تعبير، المتدينين. الآن هنا نحن نعلق هذه التعليقة لا بأس في الدرس، لدينا متدينين، والمتدين أنه هو أنه اشتق من الدين، والدين مفهوم الدين هكذا هو معرفة الطريقة الإلهية الشرعية، زين، بدءا بالاعتقادات وانتهاءا بالأخلاق والآداب. العارف بها يعني المعرفة هذه الأمور، هذا يسمى دين، المعرفة. المعرفة لكن أي معرفة؟ معرفة ماذا؟ متوائمة مع التطبيق العملي. لذلك قد يكون إنسان عارف بها الأمور لكن غير متدين، لا يراعي هذه الأمور. إذن الدين معرفة الطريقة الإلهية بدءا بالاعتقادات وانتهاءا بالأخلاق والآداب، طبعا مرورا بالفروع وغير ذلك من الشقوق الموجودة، زين، والعمل بها، هذا دين. زين، طيب، عندما يقال متدين مشتق من الدين يعني العارف العامل بهذه الأمور. عندنا كثير من الناس الآن يقولون متدينين، لكن احنا شنو نقول عنهم؟ نقول متساهلين، ما نعبر عنهم بأنهم متدينين. وهذه طبعا مصيبة، أنه يحدث خلط بين المتدين وغير المتدين، ويعتقدون بأنه مجرد أن الإنسان يصلي هو خوش آدمي. لا، على العموم هذا البحث يحتاج إلى كلام طويل في الدين واشتقاقات الدين، وكيف نعرف مفهوم الدين من مجموع الأخبار. إذن السيرة، سيرة المتدينين، سيرة المتشرعة، المعبر عنها بالإجماع العملي في مقابل الإجماع القولي. الإجماع القولي فقط من العلماء، فتاوى العلماء، زين، هذا يسمى إجماع قولي، وهذا لا قيمة لغير العلماء، لا بد أن يصدر من العلماء لكي يكون كاشف عن رأي المعصوم. أما الإجماع العملي المعبر عنه بسيرة المتشرعة فهو من العلماء وغير العلماء. هذه السيرة العملية الصادرة عملا من المتشرعة ومن المتدينين لا يخلو الأمر فيها من أحد فروض ثلاثة: تارة السيرة العملية، يعني الفرض الأول، جارية في عصور المعصومين عليهم السلام. الفرض الثاني أن نشك أو لا نعلم في جريانها في عصور المعصومين. الفرض الثالث أن نعلم بحدوثها بعد عصر المعصومين عليهم السلام. أما الفرض الأول وهو أن نعلم بحدوث هذا الإجماع العملي من المتشرع عملان، يعني في الخارج وفي الساحة الخارجية نجد أن المتشرع قد أجمعوا على الإتيان بأمر معين، أو قد أجمعوا على ترك شيء معين، وكان ذلك في عصر المعصوم عليه السلام. هذا البناء المتشرعي والسيرة الصادرة من المتشرعة الجارية في عصر المعصوم عليه السلام حجة قطعية بنفسها، دالة على أن هذا هو رأي الشارع. يعني بعد ما في هنا موافقة ما موافقة، لماذا؟ لأن المتشرع من حيث هو متشرع عمله دائما يكون مسببا عن الشرع، ومستندا لقول الشارع، ومعلولا للشريعة. أصلا هو ما يحتاج بعد احنا نقول هذا المتشرع هو ما يجيب من عنده شيء، لأنه هو مفروض متشرع ينسب نفسه إلى الشرع، فإن صدر منه عمل هذا العمل لابد أن يكون مستند إلى الشرع. فإذن هو بنفسه حجة قطعية. طبعا بخلاف السيرة العقلائية، نحن قلنا في السيرة العقلائية، السيرة العقلائية مستندة إلى البناء العقلائي والمبادئ العقلائية لا إلى المبادئ الشرعية، ولأنها مستندة إلى البناء العقلائي نحتاج إلى عدم ردع الشارع كي نستكشف موافقة الشارع ورضا الشارع بهذه السيرة، هذه بالسيرة العقلائية. أما بسيرة المتشرع لا، سيرة المتشرعة إن كانت بهذا الشرط يعني حدثت في عصر المعصومين عليهم السلام وكانت بمرأة ومسمع من المعصوم. خلنا نضرب مثال، الآن إحنا أحيانا بعض الفروض بالدرس قد لا يوافق ولا يطابق الواقع، ولكنه أنه فرض مثل ما يقولون محض. نفرض لو كان المتشرع يقبلون أيدي أنه كبار السن مثلا، وكان بمرأة من المعصوم وبمسمع من المعصوم، المعصوم أيضا يسمع بذلك، وكان هناك إجماع عملي من المتشرع والمعصوم ماذا؟ لم يقل شيء، فبالتالي هذا نوع تقرير لعمل المتشرعة، فهذا يثبت أن هذا العمل عمل مشروع مأخوذ من الشريعة. إذن هذا هو الفرض الأول. وأما الفرض الثاني وهو أن نشك في جريان السيرة العملية في عصر المعصوم، يعني أن هذا الإجماع العملي هل كان موجودا في عصر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام أم لم يكن موجودا؟ هنا هذه السيرة الصادرة من المتشرعة لا تكون حجة قطعية على رأي الشارع، وإن أفادت الظن، أحيانا تفيد الظن، لكن الظن لا يغني من الحق شيئا، فبالتالي هذه السيرة لا يصح الاعتماد عليها. الفرض الثالث هو كالفرض الثاني، وهو أن نعلم بحدوث هذه السيرة بعد عصر المعصوم. الآن شوفوا لما يأتي محرم مثلا ويحدث النقاش في الشعائر الحسينية أو كثير من الأمور التي يقوم بها الإخوان في أنه، طبعا أنا مو معارض للشعائر حطوا بالكم، لكن من باب الدراسة والتمثيل نعلم بأنه الكثير منها، هذه السيرة القائمة الكثير منها ماذا حدث بعد عصر المعصوم. الآن إنشاد الشعر كان في محضر الإمام الرضا صلوات الله عليه، العزاء كان في محضر الإمام عليه السلام، هذه كلها ثابت لا بأس، لكن هناك بعض الأمور نعلم بأنها هذه السيرة نشأت وبدأت بعد عصر المعصوم عليه السلام. هنا لا يمكن أن يقال بأنه انظر إلى المتدينين وأصحاب العزاء وأهل العزاء وأنت تريد أن تخالف الجميع فأنت على خلاف الطريقة وخارج عن ربقة الإسلام إلى آخره من الكلام الذي يصدر أحيانا مع هلال شهر المحرم. فبالتالي الفرض الثالث هكذا، وهو أن نعلم بحدوث السيرة العملية المتشرعية بعد عصر المعصوم عليه السلام، هذه الحال فيها أضعف من الحال في الفرض الثاني، لا أقل في الفرض الثاني، كانت تفيد الظن لأننا نشك هل هي كانت جارية في عصر المعصوم أم لا. هنا لا، نعلم بأنها حدثت بعد عصر المعصوم، والفرض الثاني والثالث الحال فيهما واحد. وسنقرأ ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره، وأنه البيان الذي ذكره المصنف تعليقا على كلامه في الفرض الثاني والثالث عند التطبيق. الحاصل، السيرة المتشرعية التي هي حجة قطعية على الحكم الشرعي والتي يصح الاعتماد عليها والتي تكون دليلا أنه على الحكم الشرعي هي سيرة المتشرع التي نعلم بجريانها في عصور المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه السيرة بنفسها تكون دليلا على الحكم الشرعي. ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله أراد أن ينبه على تنبيه مهم وهو مدى دلالة السيرة. السيرة الآن لنفرض أنها دليل على الحكم الشرعي، لكن السيرة هل تثبت أن هذا العمل مستحب ولا تثبت أنه واجب أو تثبت أنه مكروه في حال الترك أو أنه حرام؟ هل يمكن للسيرة أن تثبت هذا الشيء؟ المصنف ينبه على أن السيرة المتشرعية الممتدة في عصر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتي عبرنا عنها بالإجماع العملي على فعل شيء أو على ترك شيء، لا دلالة فيها على وجوب الفعل ولا على استحبابه ولا على حرمة الفعل ولا على كراهته. إذن على ماذا تدل السيرة؟ سؤال. إذا لا تدل على هذه الأمور، فإذن ما هو مدى دلالة السيرة؟ يقول المصنف غاية ما تدل عليه مشروعية الفعل ومشروعية الترك، أي أنه فعل مأخوذ من الشرع. زين. طيب، هنا تعليق من عندي من الخارج. أنتم قد عرفتم مرارا وتكرارا، قلنا أن الشيء أو أي أمر من الأمور إذا كان من الأمور العبادية، هنا نقول السيرة، لابد أن نقول ذلك، نقول السيرة أقل ما تدل عليه في الأمور العبادية أن هذا الفعل في جانب الفعل مستحب وفي جانب الترك مكروه. لماذا؟ لأنه أنا كررت مرارا وتكرارا مشروعية الفعل في العبادات هو الاستحباب. ما عندنا أنه عبادة جائزة يجوز، ما عندنا أصلا في العبادات في جهة الفعل إما واجب وإما مستحب، في جهة الترك إما حرام وإما مكروه. إذا كان الفعل جاهز جائز فهو ليس عبادي. الآن لماذا هو ليس عبادي؟ لأنه لا أمر به، لأنه لاحظوا في العبادات أنا لعله هذا الأمر كررته فيما سبق والآن لا بأس، هنا محل التكرار. إذا قال قائل بأن هذا الفعل فعل عبادي مشروع يعني هو مستحب، وإن قال هذا الترك ترك عبادي مشروع يعني هو مكروه، لأن أقل من ذلك في العبادات لا يوجد. إذن فالسيرة المتشرعية لنفرض أنه الآن نفرض فرض، حطوا بالكم ترى الأمثلة اللي أجيبها بالأصول قد لا تكون مطابقة للفقه. أحيانا لو فرضنا نحن أنه لا دليل على أنه الدعاء عند مثلا هبوب الرياح الصفراء، مثلا إذا هبت الريح الصفراء نقرأ هذا الدعاء، نجد أن المتشرع يقرؤون هذا الدعاء. هذا قراءتهم لهذا الدعاء وهم من حيث هم متشرعة، هذا يدل على أنهم قد أخذوا هذا الدعاء من الشرع. ولنفرض أيضا أنه مثلا حتى نجعل المطلب واضح، أنه زيد بن أرقم دعا بهذا الدعاء في محضر الإمام الباقر مثلا، أيضا بمرأة ومسمع من الإمام. إذن سيرة متشرعة جارية في عصر المعصومين عليهم السلام، هذه السيرة على ماذا تدل؟ تدل مشروعية الدعاء. أي دعاء؟ الدعاء عند هبوب الرياح الصفراء. طيب إذا كان هذا الدعاء مشروع والدعاء أمر عبادي فيكون هذا الدعاء مستحب، ما يحتاج إلى أن نفكر ونتحدث أكثر من ذلك، والأمر واضح. إذن المصنف يريد أن ينبه على أن السيرة، على أن سيرة المتشرعات مدى دلالة هذه السيرة هي المشروعية لا أكثر، فلا تدل على الاستحباب ولا على الوجوب. وفي جهة الترك لا تدل على الكراهة ولا على الحرمة. ثم بعد ذلك قال نعم قد تكون هناك قرائن خارجية تساعد على الحكم باستحباب الفعل، مثل ماذا؟ المداومة عند المتشرع على الفعل. الآن نضرب له مثال، المتشرع يوزعون الشاكليت مثلا يوم الغدير، يوم الغدير خب يوم عظيم، عيد من الأعياد العظيمة. الآن توزيع الشاكليت مثلا، خلنا نفرض مثلا يوزعون أنه الحلويات، هذا توزيع الحلويات لو كان يتخلف من موضع إلى موضع لقلنا بأنه مثلا لعله هذه عادة موجودة عند بيت فلان أو عند هالقسم، لكن نجد أن الكل مثلا يعمل الحلويات في هذا اليوم يوزع، فبالتالي نقول مثلا أنه بسبب مداومة المتشرعة في هذا اليوم على صنع الحلويات، الظاهر صنع الحلويات أمر مستحب مثلا. إذا المداومة على ذلك يعني على فعل من الأفعال من المتشرعة يدل على أن هذا العمل حسن عند المتشرع، على الأقل حسن، والمتشرع بما هم متشرع لا يستحسنون شيئا إلا إذا كان هذا الشيء مستحسنا عند الشارع. اسمه معاه متشرع، يعني يأخذ من الشرع، المتشرع الذي يغرف بإنائه من الشرع، فإن فعل شيئا علمنا بأنه قد أخذه من الشرع، وإن استحسن شيئا نعلم بأن هذا الشيء مستحسن عند الشرع. هنا المصنف يناقش يقول هذا الكلام غير مقبول. لماذا يقول هذا الكلام؟ إذا ورد احتمال أن تكون هذه السيرة ناشئة من العادة، توزيع الحلويات يوم الغدير تقول مستحب؟ لا، لعل عادة عند الناس، عيد الغدير وفرحة وكذا، وهناك أعمال دل الدليل على استحبابها. الآن خصوص توزيع الحلويات مثلا أو الشاكليت كما قلنا في الدرس، هذه أصبحت عادة، فهذا يكفي هذا الاحتمال. يعني لو احتملنا أن هذه نشأت من العادات المتوارثة من الآباء والأجداد، فيكفي لرد هذا الاستحسان الصادر من المتشرعة هذا الاحتمال. يعني نقول الاستحسان بمعنى أن يكون فاعل هذا الشيء ممدوح عند أهل الشرع وتارك هذا الشيء مذموم عند أهل الشرع، وما نستكشف كونه ممدوح عند الشارع أو مذموم عند الشارع. فلا تقل بأن المتشرع إذا استحسنوا شيئا يكون هذا الشيء مستحسنا عند الشارع، لهذا الاحتمال، الاحتمال أن تكون هذه السيرة ناشئة من العادة، وإذا كانت ناشئة من العادة فيكون مستحسن فقط عند المتشرع، ولا يمكن أن نستكشف أنه مستحسن عند الشارع. ثم قال رحمه الله نعم هناك أمور يوجد فيها ملازمة بين مشروعيتها وبين الحكم بوجوبها، مثل العمل بالخبر الواحد والظواهر. قلنا فيما سبق أن خبر الواحد إذا كان الأخذ به مشروعا لا بد أن يكون واجبا، ما له معنى نقول أنه خبر الواحد الأخذ به مشروع زين وهو جائز، شلون جائز؟ لا بد أن يكون واجب. إذن هناك ملازمة بين المشروعية والوجوب، هناك أمور إذا قلت بأنها مشروعة المشروعية تدل على وجوبها، كالأخذ بالخبر الواحد بمعنى لزوم العمل، والأخذ به عند الشارع وعدم رده والإعراض عنه. فلو استدل مستدل على حجية خبر الواحد بسيرة المتشرعة لما جانب الصواب، لعله يكون مصيب. لماذا؟ لأن الجميع المتشرعة يأخذون بالأخبار الموجودة في المعاجم أنه الجامعة للحديث ولا يردون الخبر إلا إذا كان هذا الخبر مثلا فيه ما فيه. طبعا قد تقول هذه سيرة علماء، هذه مو سيرة متشرع، فبالتالي تناقش لا بأس. فإذا هناك أمور مشروعيتها ملازمة للحكم بوجوبها كالخبر الواحد، لأنه ماذا؟ الجري العملي من المتشرع على الأخذ بخبر الواحد لا معنى له إلا أن يكون الشارع هو الذي جعل خبر الواحد حجة لتبليغ أحكامه الشرعية ولإيصال الأحكام إلى المكلفين. فلا معنى للقول بمشروعية الأخذ بالأمارة كخبر الواحد والظواهر والقول بعدم وجوب أنه نقول مشروعة لكن الأخذ بها غير واجب جائز، هذا لا معنى له. بهذا المقدار نطبق بحث السيرة. قال رحمه الله الباب السابع: السيرة. المقصود من السيرة كما هو واضح استمرار عادة الناس وتبانيهم العملي على فعل شيء أو ترك شيء. والمقصود بالناس إما جميع العقلاء والعرف العام من كل ملة ونحلة، فيعم المسلمين وغير المسلمين، وتسمى السيرة حينئذ السيرة العقلائية، يعني السيرة العقلائية هذه عند جميع العقلاء غير مرتبطة بملة أو بنحلة. والتعبير الشائع عند الأصوليين المتأخرين تسميتها ببناء العقلاء. طيب هذه إما الأولى، زين، المقصود من الناس إما جميع العقلاء، الثانية شنو؟ وإما جميع المسلمين بما هم مسلمون، أو خصوص أهل نحلة خاصة منهم كالإمامية مثلا. وتسمى السيرة حينئذ سيرة المتشرعة، يعني سيرة المتشرعة، إنزين، نحن نقصد بها سيرة الإمامية المتدينين علماء وغير علماء، أو السيرة الشرعية أو السيرة الإسلامية. سيرة المسلمين حينئذ تعم جميع المسلمين. وينبغي التنبيه على حجية كل من هذين القسمين لاستكشاف الحكم الشرعي بما جرت عليه السيرة وعلى مدى دلالة السيرة. فنقول: واحد، حجية بناء العقلاء. لقد تكلمنا أكثر من مرة فيما سبق من هذا الجزء عن بناء العقلاء، واستدللنا به على حجية خبر الواحد وحجية الظواهر، وقد أشبعنا الموضوع بحثا في مسألة حجية قول اللغوي، صفحة 115 من هذا الجزء. وهناك قلنا إن بناء العقلاء لا يكون دليلا إلا إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقة الشارع وإمضاؤه لطريقة العقلاء، لأن اليقين تنتهي إليه حجية كل حجة. وقلنا هناك إن موافقة الشارع لا تستكشف على نحو اليقين إلا بأحد شروط ثلاثة، ونذكر خلاصتها هنا بأسلوب آخر من البيان. فنقول إن السيرة إما أن ينتظر فيها أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء إذ لا مانع من ذلك، هذا عبرنا عنه بأنه عدم وجود مانع من اتحاد المسلك بين الشارع والعقلاء، وإما أن لا ينتظر ذلك لوجود مانع كما بينا في الاستصحاب من اتحاده معهم في المسلك كما في الاستصحاب. فإن كان الأول يعني لا مانع من اتحاد المسلك، فإن ثبت من الشارع الرد عن العمل بها، زين، لا مانع من اتحاد المسلك والشارع ردع عنها كالعمل بالربا، فلا حجية فيها قطعا. سيرة خليد لتكن سيرة عقلائية، العقلاء لا يعرفون أنه المصالح والمفاسد الواقعية، اعتقدوا بأن الربا كالبيع لا فرق بينهما، الله قال لهم لا، هذه السيرة أنا أردع عنها. زين؟ ليس أنه البيع كالربا. الله سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا، فبالتالي وإن كان لا مانع من اتحاد المسلك، لكن ثبت من الشارع، ثبت من الشارع الردع عن العمل به، فإن ثبت الردع فلا حجية فيها قطعا. وإن لم يثبت الردع منه فلا بد أن يعلم اتحاده في المسلك معه، لأنه أحد العقلاء بل رئيسهم، فلو لم يرتضيها ولم يتخذها مسلكا له كسائر العقلاء لبين ذلك ولردعهم عنها ولذكر لهم مسلكه الذي يتخذه بدلا عنها، لا سيما في الأمارات المعمول بها عند العقلاء كخبر الواحد الثقة والظواهر، هذا كله تقدم. وإن كان الثاني، يعني شنو الثاني؟ وجود مانع من اتحاد المسلك، فإما أن يعلم جريان سيرة العقلاء في العمل بها في الأمور الشرعية، يعني السيرة ممتدة إلى الساحة الشرعية عملا، كما في الاستصحاب، يعني العقلاء يجرون الاستصحاب وامتد ذلك إلى الأمور الشرعية، مع وجود مانع من اتحاد المسلك بين الشارع والعقلاء، هذا الفرض الأول. وإما أن لا يعلم ذلك، يعني شنو لا يعلم ذلك؟ يعني لا نعلم بامتداد هذه السيرة العملية من العقلاء إلى الساحة الشرعية، كما في الرجوع إلى أهل الخبرة في إثبات اللغات. فإن كان الأول، لابد أن نرجع الأول والثاني. الأول المقصود منه امتداد السيرة العقلائية العملية إلى الأمور الشرعية، لو كانت هذه السيرة ممتدة يقول المصنف فنفس عدم ثبوت ردعه كاف في استكشاف موافقته لهم. ليش؟ وليش ما يردع؟ هو يراهم وهي ممتدة إلى الساحة الشرعية ولا يردع، هو الذي ضيع على نفسه الغرض، كان لابد أن يردع لأن ذلك مما يعنيه ويهمه، فلو لم يرتضها، يعني يرتضي هذه السيرة العقلائية وهي بمرأة ومسمع منه، يعني بمرأة ومسمع من الشارع، لردعهم عنها ولبلغهم بالردع بأي نحو من أنحاء التبليغ، بمجرد عدم فبمجرد عدم ثبوت الردع منه نعلم بموافقته ورضاه بهذه السيرة. لماذا؟ ضرورة أن الردع الواقعي غير الواصل. شي يفيدنا؟ لا يعقل أن يكون ردعا فعليا وحجة. حطوا بالكم الآن، هذه العبارة تكررت وين؟ أنا ذكرتها في التكليف، الشارع يأمر، خب ليه الأمر الغير الواصل أنه ليس فعلي في حق المكلف، غير منجس، صح أنا ما أدري عن شيء، الشارع لنفرض جالس في غرفة أنه ويأمر صلوا صوموا، أنا شو مدريني، أنا ما سمعت شيء، لابد أن يكون الأمر والتكاليف ونحو ذلك واصلة، فبالوصول تتنجس على المكلف ويستحق المكلف ماذا؟ الثواب والعقاب. إن لم تصل شي يفيدنا؟ تقول الشارع ردع عنها واقعا، خب ما شفنا شيء، ما وصل لنا أي شيء. فإذا الردع الواقعي غير الواصل كلا ردع، لا يعقل أن يكون ردعا فعليا، يعني يردعني فعلا وحج علي، أنا من كيف أنا أرتدع عن الفعل إذا الشارع أوصل لي الردع وقال لا تتعامل بالربا؟ وأما إذا ما وصلني شيء، ولنفرض ما في آية قرآنية ما في خبر، وأجد الناس يعملون بالربا وهناك سيرة عقلائية وأسأل يا جماعة الشارع ردع عنها، يقولون لا ما شبنا شيء، فبالتالي أنا هم أعمل بها يوم القيامة لا أحاسب. وإن قال الشارع أنا ردعت واقعا، نقول لم يصل إلينا، الردع الذي يردع فعلا هو الردع الواصل، الردع الذي هو حج علينا هو الردع الواصل لا الردع في الواقع. الردع في الواقع لا يغني ولا يسمن من جوع. وبهذا نثبت حجية مثل الاستصحاب ببناء العقل. أقول وبهذا يعني شنو؟ يعني نحن نريد أن نثبت حجية الاستصحاب ببناء العقل. كيف نثبت ذلك؟ نقول هكذا، نقول أنه بما أنه نحن في أي فرض نتحدث في وجود مانع من اتحاد المسلك. لماذا وجود مانع؟ قلنا فيما سبق لا معنى لأن يشك الشارع في حكمه كي أنه يبقي ما كان على ما كان. هذا فعل المكلف، المكلف يشك في الحالة السابقة فأنه يستصحب اليقين السابق، أما أنه الشارع لا معنى لأن يشك في حكمه فإذا هناك مانع. وبعد والسيرة العقلائية ممتدة إلى الأمور الشرعية. قلنا في هذا الفرض نحن نثبت حجية الاستصحاب ببناء العقلاء. لماذا؟ لأنه لما كان مما بنى على العمل به العقلاء بما فيهم المسلمون، على العمل بماذا؟ بالاستصحاب، وقد أجروه في الأمور الشرعية بمرأى ومسمع من الإمام بما هم عقلاء، واستنادا إلى المبادئ العقلائية، والإمام جاي يشوفه يجرون الاستصحاب، يجرون الاستصحاب بما هم عقلاء. والمفروض أنه لم يكن هناك ما يحول دون إظهار الرد من الإمام، مثل الإمام أنه مسجون هنا لا يمكن أن يظهر، لكن نحن نرى أنه لا يوجد شيء يمنع من إظهار الرد وتبليغ الرد من تقية ونحوها، فحينئذ نستكشف ونقول بأن الشارع يرتضي هذه الطريقة، فلا بد أن يكون الشارع قد ارتضاه. ارتضاه من هو؟ الاستصحاب طريقة في الأمور الشرعية. طيب. وإن كان الثاني أي لم يعلم ثبوت السيرة في الأمور الشرعية فإنه لا يكفي حينئذ في استكشاف موافقة الشارع عدم ثبوت الردع منه. لماذا لا يكفي؟ يقول إذ لعله ردعهم عن إجرائها، يعني إجراء السيرة في الأمور الشرعية فلم يجروها، أو لعلهم يعني العقلاء لم يجروها يعني السيرة في الأمور الشرعية من عند أنفسهم. هم خوش أوادم قالوا لا احنا أمورنا مبادئنا العقلائية هذا على جهة، والأمور الشرعية لابد أن نرجع فيها إلى الشارع، نحن لا نجري أنه البناءات العقلائية في الساحة الشرعية. فمن تلقاء أنفسهم زين الله هداهم ولم يتدخلوا في الدين، لأن التدخل في الدين كثيرا هو الذي يسبب الصداع في هذا الزمان من المتطفلين، ومن لا يعلم أنه حتى بأبجديات الدين يتدخل في الدين. هؤلاء العقلاء وفقهم الله من تلقاء أنفسهم أن لا يدخلوا البناءات العقلائية في الأمور الشرعية، فلم يكن حينئذ فلم يكن من وظيفة الشارع أن يردع عنها في غير الأمور الشرعية. الشارع إنما يردع كما بينت في الشرح في الأمور التي تنسب إليه من حيث هو شارع، مو أنه في كل أمر. لنفرض أن أنا مثلا أنه شخص أنه سيرة عقلائية، خلنا نفرض سيرة عقلائية، سيرة عقلائية قائمة على بناء البيوت على شكل مربع مثلا، الشارع يردع عن ماذا؟ يقول لا تبنون البيوت على شكل مربع، هذا شنو لا دخل بالشرع. نعم الذي يمكن أن نقول لماذا لم تردع أيها الشارع في الأمور الذي تنسب إلى الشارع، فلم يكن من وظيفة الشارع أن يردع عنها في غير الأمور الشرعية، لو كان لا يرتضيها في الشرعية. وعليه فلأجل استكشاف رضا الشارع وموافقة الشارع على إجرائها في الشرعيات. أقول أنا خل أعيد تطبيق هذه العبارة بطريقة أفضل. الآن لو انكسر شيء، شخص أتلف شيء، وهذا الشيء الذي أتلفه هذا الشخص من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فعليه الضمان. الآن نحن نريد أن نقدر هذا الشيء ونبين قيمة هذا الشيء في باب القيميات مثلا، أنه أو في باب المقادير، على العموم قيمة الشيء. السيرة العقلائية قائمة بالرجوع إلى أهل الخبرة. خلنا نطبق العبارة على هذا المثال. فلو لم يكن من وظيفة الشارع أن يردع عنها في غير الأمور الشرعية، زين تقديره كم قيمته، هذا مو من الأمور الشرعية. مثلا لو كان لا يرتضيها في الشرعيات، لو كان هو لا يرتضي بهذا التقدير، لو كان الأمر مرتبط بالشارع، لا بد أن يبين لنا وعليه. فلأجل استكشاف رضا الشارع بماذا؟ بالتقدير بهذا النحو، وموافقة الشارع على إجراء هذه السيرة العقلائية في الشرعيات، لا بد من إقامة دليل خاص قطعي على ذلك. هل يجوز لنا في الشرعيات أن نرجع إلى أهل الخبرة في التقدير؟ نقول لا بد من قيام دليل خاص. لماذا الشارع لم يرتضي ذلك؟ نقول لأنها ماذا؟ ليس من شأن الشارع أن يردع عنها، فبالتالي ليس من شأنه أيضا أن يبين، إلا إذا ارتضى أن ندخل هذه السيرة إلى الشرعيات، فحينئذ لا بد من أن نعثر على دليل خاص يدل على رضا الشارع. ثم قال: وبعض السير جمع سيرة من هذا القبيل، يعني مما ثبت الدليل الخاص على رضا الشارع بإدخالها في الشرع، قد ثبت عن الشرع إمضاؤه لها عن الشارع. نعم، قد ثبت عن الشارع إمضاؤه لها، مثل الرجوع إلى أهل الخبرة عند النزاع في تقدير قيم الأشياء ومقاديرها، نظير القيميات المضمونة بالتلف ونحوه، وتقدير قدر الكفاية في نفقة الأقارب ونحو ذلك. أما ما لم يثبت فيه دليل خاص كالسيرة في الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغات، هذا قلنا في حجية قول اللغوي فلا عبرة بها، وإن حصل الظن منها، لأن الظن لا يغني عن الحق شيئا كما تقدم ذلك هناك، يعني في البحث عن حجية قول اللغوي. الثاني حجية سيرة المتشرعة، إن السيرة عند المتشرعة من المسلمين على فعل شيء أو تركه هي في الحقيقة من نوع الإجماع، بل هي أرقى أنواع الإجماع، لأنها إجماع عملي من العلماء وغيرهم، يعني غير العلماء. والإجماع في الفتوى إجماع قولي ومن العلماء خاصة. والسيرة على نحوين، تارة يعلم فيها أنها كانت جارية في عصور المعصومين حتى يكون المعصوم أحد العاملين بها أو يكون مقررا لها، وأخرى لا يعلم ذلك، هذا الفرض الثاني اللي بينته أنا بالشرح، فرض ثاني يعني نشك، أو يعلم حدوثها، يعني حدوث هذه سيرة المتشرعة بعد عصورهم، يعني عصور المعصومين، هذا هو الفرض الثالث. طبعا الفرض الأول والثاني والثالث بالشرح أنا ذكرته. فإن كان على النحو الأول، يعني سيرة عملية موجودة في زمن المعصومين عليهم السلام بمرأة ومسمع من المعصوم، فلا شك في أنها، يعني أن السيرة العملية من المتشرعة حجة قطعية على موافقة الشارع، فتكون بنفسها، يعني بلا حاجة إلى عدم الرد، فتكون بنفسها دليلا على الحكم كالإجماع القولي الموجب للحدس القطعي برأي المعصوم. وبهذا تختلف عن سيرة العقلاء، فإنها إنما تكون حجة إذا ثبت من دليل آخر. سيرة العقلاء إنما تكون حجة إذا ثبت من دليل آخر إمضاء الشارع لها، ولو من طريق عدم ثبوت الردع من قبله كما سبق. وإن كانت على النحو الثاني، يعني الذي ذكرناه في الشرح بنحو الفرض الثاني والثالث، يعني لا، إما أن نشك في امتدادها وجريانها في عصر المعصومين، أو نعلم بأنها نشأت بعد عصر المعصومين فلا نجد مجالا للاعتماد عليها في استكشاف موافقة المعصوم على نحو القطع واليقين كما قلنا في الإجماع، وهي نوع منه، يعني من الإجماع، بل هي دون الإجماع القولي في ذلك كما سيأتي وجهه. قال الشيخ الأعظم في كتاب البيع في مبحث المعاطات: وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث، يقصد توريث ما يباع معاطاتا، هناك سيرة متشرعية صادرة من المتشرع على التعامل مع ما يؤخذ بالمعاطات معاملة ما يؤخذ بالبيع بعقد البيع، أنه هذا يكون ملك للآخذ، ولهذا إذا توفى هذا الآخذ يورث هذا الشيء إلى ورثته، وهذه السيرة ثابتة. الشيخ الأنصاري يقول: وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث، يقصد توريث ما يباع معاطاتا، فهي كسائر سيراتهم الناشئة من المسامحة، يعني مسامحة في الدين، وقلة المبالاة في الدين، مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم كما لا يخفى. ومن الواضح أنه يعني الشيخ الأعظم يعني من السيرة هذا النحو الثاني، والسر في عدم الاعتماد على هذا النحو من السيرة. إذا كانت السيرة لم تكن في عصر المعصوم ولم تكن بمرأة ومسمع من المعصوم، وإنما نشأت بعد عصر المعصومين، هذه السيرة لا يصح الاعتماد عليها. إنزين، الشيخ المظفر يبين يقول: والسر في عدم الاعتماد على هذا النحو من السيرة هو ما نعرف من أسلوب نشأة العادات عند البشر وتأثير العادات على عواطف الناس، أن بعض الناس المتنفذين أو المغامرين قد يعمل شيئا استجابة لعادة غير إسلامية أو لهوى في نفسه أو لتأثيرات خارجية نحو تقليد الأغيار أو لبواعث انفعالات نفسية مثل حب التفوق على الخصوم أو إظهار عظمة شخصه أو دينه أو نحو ذلك، ويأتي آخر فيقلد الأول في عمله ويستمر العمل فيشيع بين الناس من دون أن يحصل من يردعهم عن ذلك. زين، الذي يردعهم عن ذلك الآن سنبين، إما لأنه لم يردعهم لغفلة أو لتسامح أو لخوف وهو الأغلب في هذا الزمان، أو لغلبة العاملين فلا يصغون إلى من ينصحهم أو لغير ذلك. وإذا مضت على العمل عهود طويلة يتلقاه الجيل بعد الجيل فيصبح سيرة المسلمين وينسى تأريخ تلك العادة. وإذا استقرت السيرة يكون الخروج عليها خروجا على العادات المستحكمة التي من شأنها أن تتكون لها قدسية واحترام لدى الجمهور، فيعدون مخالفتها من المنكرات القبيحة، وحينئذ يتراءى أنها عادات شرعية وسيرة إسلامية، وأن المخالف لها الويل ثم الويل له. هذا من عندي طبعا، احنا مبتلين بهذه القضية، ولكن انه بعد وصلنا الى مرحلة انه لا يفيد الردع ولا الحديث اصلا. لماذا؟ لهذه العبارة: وان المخالف لها مخالف لقانون الاسلام وخارج على الشارع. فالانسان يقتل لاجل انه، ولا وشلون يقتل؟ يقتل ويقال هذا خرج على الدين عن الدين الإسلامي، خارج عن الشرع، كافر. شلون كافر هذا؟ مو هذه الأشياء اللي هو جاي يقولها، هذه عادات تكونت شيئا فشيئا لا ارتباط لها بالدين، ما عندنا دليل. يقولون لا، خرج عن الدين وأبر بأنه شريعة سيد المرسلين وبالتالي ليس له إلا السيف. ويشبه أن يكون من هذا الباب سيرة تقبيل اليد والقيام احتراما للقادم والاحتفاء بيوم النوروز وزخرفة المساجد والمقابر وما إلى ذلك من عادات اجتماعية حادثة. وكل من يقتر بهذه السيرات وأمثالها فإنه لم يتوصل إلى ما توصل إليه الشيخ الأنصاري الأعظم من إدراك سر نشأة العادات عند الناس على طول الزمن، وأن لكل جيل من العادات في السلوك والاجتماع والمعاملات والمظاهر والملابس. والملابس حط تحت خطين وشوف الملابس الآن شلون صايرة، يعني عندما ترى الملابس تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ما قد يختلف كل الاختلاف عن عادات الجيل الآخر هذا بالنسبة إلى شعب واحد وقطر واحد، فضلا عن الشعوب والأقطار بعضها مع بعض. والتبدل في العادات غالبا يحدث بالتدريج في زمن طويل قد لا يحس به من جرى على أيديهم التبديل. ولأجل هذا لا نثق في السيرات الموجودة في عصورنا أنها كانت موجودة في العصور الإسلامية الأولى، ومع الشك في ذلك فأجدر بها ألا تكون حجة، لأن الشك في حجية الشيء كاف في وهن حجيته، إذ لا حجة إلا بعلمين. ثلاثة، مدى دلالة السيرة. إن السيرة عندما تكون حجة فأقصى ما تقتضيه أن تدل على مشروعية الفعل وعدم حرمته في صورة السيرة على الفعل، أو تدل على مشروعية الترك وعدم وجوب الفعل في صورة السيرة على الترك. أما استفادة الوجوب من سيرة الفعل والحرمة من سيرة الترك فأمر لا تقتضيه نفس السيرة، بل كذلك الاستحباب والكراهة، لأن العمل في حد ذاته مجمل لا دلالة له على أكثر من مشروعية الفعل أو الترك. نعم، المداومة والاستمرار على العمل من قبل جميع الناس المتشرعين قد يستظهر منها، يعني من المداومة، استحبابه، يعني استحباب هذا العمل، لأنه يدل ذلك على استحسانه عندهم عند المتشرع على الأقل. ضيف من عندك عبارة، والاستحسان عند المتشرع ليس هو إلا الاستحسان عند الشارع. زين، الآن نجيب، يقول ولكن، يرد هذا القول، يمكن أن يقال إن الاستحسان له بهذا الفعل ربما ينشأ من كونه أصبح عادة لهم، مثل ما قلنا إحنا توزيع الحلويات في يوم عيد الغدير والعادة. طبعا أنا ما قاعد أمنع من توزيع الحلويات، بس أقول لا يجي أحد يقول مستحب، فرق بينهما. وزعوا حلويات نحن نفرح، هذا عيد الغدير عيد الولاية، لكن لا يأتي يوم الأيام أحد ويقول يستحب توزيع الحلويات. نقول لا، توزيع الحلويات نشأ من العادة، والعادات من شأنها أن يكون فاعلها ممدوحا مرغوبا فيه لدى الجمهور وتاركها مذموما عندهم. فلا يوثق إذن فيما جرت عليه السيرة بأن المدح للفاعل والذم للتارك كان من ناحية شرعية. أنا بينتها بالشرح بما لا مزيد عليه. المصنف عندما رد هذا القول ماذا قال؟ قال قد يكون أنه ناشئ احتمال، يكفينا الاحتمال أن يكون ناشئ من العادة. إذا كان من ناشئ من العادة فهو مستحسن عند المتشرع، يمدحون من يوزع الحلويات ويذمون من يترك توزيع الحلويات، يقولوا له بابا اليوم يوم عيد، على الأقل لا أقل تجيب شيء، يعني مثلا شوية حلويات، شوية أنه مكسرات، لأجل أنه الاحتفال وبيان أنه مظاهر السرور. يذمونه ذم قوي يعني جدا، لكن هذا ما يدل هذا الاستحسان على أنه مستحسن عند الشارع. لماذا؟ لاحتمال أن يكون ناشئ من العادة. والغرض إن السيرة بما هي سيرة لا يستكشف منها وجوب الفعل ولا استحباب الفعل في سيرة الفعل، ولا يستكشف منها حرمة الفعل ولا كراهة الفعل في سيرة الترك. نعم هناك بعض الأمور يكون لازم مشروعيتها وجوبها، يعني هذا الأمر ملازم، إن قلت بأنه مشروع لابد أن تقول بأنه واجب، وإلا لم تكن مشروعة. وذلك مثل الإمارة كخبر الواحد والظواهر، فإن السيرة على العمل بالأمارة لما دلت على مشروعية العمل بها فإن لازمه أو لازمه أن يكون واجبا، لأنه لا يشرع العمل بها ولا يصلح إلا إذا كانت هذه الأمارة حجة منصوبة من قبل الشارع لتبليغ الأحكام واستكشافها. فإذن نعم في خصوص الأمارات كخبر الواحد والظواهر نقول هناك ملازمة، لو السيرة المتشرعية على الأخذ بخبر الواحد والعمل بالظواهر والأخذ بها والسير على طبقها هذا يدل على المشروعية، وإن دل على المشروعية فهو ملازم للوجود، ما يمكن أن تقول قول غير ذلك، لأنه لا يشرع العمل بها ولا يصلح إلا إذا كانت حجة منصوبة من قبل الشارع لتبليغ الأحكام واستكشاف الأحكام. وإذا كانت كذلك، يعني إذا كانت السيرة حجة وجب العمل بها قطعا لوجوب تحصيل الأحكام وتعلم الأحكام، فينتج من ذلك أنه لا يمكن فرض مشروعية العمل بالأمارة مع فرض عدم وجوب الإمارة. وبهذا انتهينا من هذا البحث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على